حلقة جديدة اليوم الخميس 16 تموز 2020. تحية للكل وبحب وجه معايدة لكل اللي اسمه شربل والياس لأنه جايين على عيد مار شربل ومار الياس هيدا الأسبوع. مثل العادة بنكون ناطرين دكتور إلي الياس لحتى يتطرق لموضوع معين إن كان موضوع تاريخي ولا موضوع أكتر من تاريخي وعطولي بيربطنا إياهم بالواقع اللبناني ومنجرب هيك نضوي عليهم بطريقة دايما فيها مراجع بطريقة كتير موضوعية قدر الإمكان لحتى الواحد يكون عم يتعرف على تاريخه من الباب الصحيح والسليم مش من الباب المشوه لغيات ومآرب معينة. أهلا وسهلا فيك دكتور إلي.
مساء الخير لك وبشكرك على طول على المقدمة اللي بتحملي مسؤولية كتير كبيرة فيها لأنه عن جد مسألة التاريخ مسألة منها هيك أنه أوقات مثل الناس أغلبيتهم بيفكروا أنه هي قصة بتنحكى، لا فيها مسؤولية كبيرة لأنه أوقات بشخطة قلم أو بإضافة اسم من هون أو حدث من هونيك فيك تغيري مجريات أحداث كتير وتمحي مجموعات كانت عايشة ما تذكريها حتى بالتاريخ.
بس أنا هون للإشارة أنا ما عم ذكرك، أنا عم بشكرك لأنه أحسن ما يفهموني أنه مورا تعليقك كأنه أنا عم ذكرك كل جمعة، بالعكس أنا عم بشكرك لأنه أنت ديجا حامل الرأي والمسؤولية منك لحالك. بس بحب دايما أشكرك لأنه هيدا الشكر دكتور إلي مش عبلاش، هيدا كمان عم بيطمن كتير من اللي عم بيتابعوا هالحلقات حتى يعرفوا من وين عم بتجيب معلوماتك، تيعرفوا أنه أنت بس يكون في رأي شخصي بتقول هيدا رأي شخصي، وبس يكون في مرجع أو وثيقة عم تذكرها، بس يكون في كتب معينة عم تنصحنا حتى بالكتب الدقيقة أكتر من غيرها. فهيدا إذا بدك
أنا بدي أتشكرك عطول على الثقة ومرسي لك، وإن شاء الله اليوم هيك بهالموضوع الحساس اللي
موضوع الحياد قصة كبيرة وفي كتير اشياء نحكي فيها، ما بعرف اذا بكفي وقتنا اليوم ونحس حالنا عايزين نكفي بعدين ولا لا. انا صراحة جمعت لك كتير اسئلة اطرحهم عليك دكتور إلي الياس لانه موضوع الحياد منه جديد. موضوع الحياد يمكن من اول ما تأسست دولة لبنان الكبير او يمكن حتى قبل تأسيس دولة لبنان الكبير.
هلا نعطي القراءة التاريخية صح.
فينا قبل ما نعطي القراءة التاريخية نقول شو هو الحياد، يعني خصوصي انه نحن اليوم كلبنان عنده علاقات دولية، هل قادر أن يكون في حياد؟ يعني تفوت بنص الحلقة معك اسألك عن شروط الحياد بلبنان، بس قبل شو يعني حياد؟ نعيش جزيرة معزولة مثل النمسا، مثل شو يعني حياد؟
عظيم. المصطلح هو مصطلح قانوني، يعني منه مصطلح منه كلمة تستعمل بكل إذا بدك المفاهيم بس بتكون أخذ نفس المعنى، هي عملية مصطلح قانوني باللي عم نحكي اليوم.
نعم.
الحياد هي كلمة بتنطبق على سياسة بتعتمدها دولة، سياسة خارجية بشكل خاص بتعتمدها دولة إذا حيلا صراع بيكون يا أما على حدودها أو بيكون يعني بالمدار الإقليمي تبعها أو حتى بالعالم، وبالتالي طريقة إدارة هالملف أو كيف تتعاطى مع هذا الصراع وتتحكي عن حياد يعني في شروط معينة عم بتطبقها، هي مش يعني دايرة ظهرة وما بدها تشوف شو عم بيصير، ما بدها تدخل بالصراع العسكري، ما بدها تدخل بالصراع المسلح بين هالمجموعات، ولكن بدها تضل على نفس العلاقة بين هالمجموعات المتصارعة.
نعم.
فإذن هو تعبير ومصطلح قانوني دولي. هلا أمتى تثبت وصار معتمد إذا بدي كان تتوضح للمرة الأخيرة كان بأواخر الخمسينات هذا القرن.
نعم.
القرن الماضي عفوا. ولكن تجربته بلشت من القرن الرابع عشر بأوروبا، وقتها كانت أوروبا داخلة بالصراعات بين بعضها، بين الممالك الأوروبية داخلة بالصراعات. كان بعض السياسيين والقادة يعتمدوا مبدأ الحياد ولكن ما كان يحترم.
نعم.
لأنه بالنهاية كان سيد منطق القوة ومنطق إذا بدك يعني اللي بيغلب هو اللي بيقدر يسيطر، وبالتالي ما بيحترم أي اتفاقية أو أي موقف حيادي. ولكن تثبتت إذا بدك بشكل عملي وفرض بعدين على دول متصارعة بأوروبا خاصة مع نموذج سويسراني اللي هو كان يعتبر أنه لأنه هو طبيعة بلاده هون موسعة بعد شوي إذا بدك نربطها بلبنان، طبيعة شعبه وطبيعة المجتمع عنده متعدد، وبالتالي دايما في انتماءات بتكون برات لحدود الدولة السويسرانية، مشان ما يدخل هالصراع إلى داخل الحدود ويصير في صراع مسلح بالداخل، اعتمدت الدولة السويسرية بالاتفاق بين كل المجموعات اللي بتشكل هالدولة.
نعم.
على مبدأ الحياد عن المشاكل اللي فيها سلاح واللي فيها إذا بدك مسمينا احنا صراع مسلح.
دكتور إلي كمان قبل ما نفوت على السياق التاريخي بس نقول كلمة حياد، ما فينا نقول بشخطة قلم نعمل قرار حياد لبنان، لأنه ما دون هذا القرار في كتير عقبات، في أكتر من عامل ممكن يوقف ضد هذا الموضوع. حتى قبل ما نحكي بالشروط اللي كنت بدي أسألك عنها قبل شوي، يعني أول شيء ممكن تكون نحن أزماتنا السياسية بظاهرة محلية، ولكن هي فعليا عندها ارتباطات خارجية على أكتر من محور، وفي عنا أدوار إقليمية مأثرة كتير بالقرارات الداخلية اللبنانية، كانت صغيرة ولا كانت كبيرة. هيدا واحد من الأسباب اللي ممكن يخلي قصة الحياد مش كبسة زر وبدها كتير طبعاً شغل طبعاً. خصوصي أنه بكذا حلقة حضرتك مخبرنا دكتور إلي عن الصراع على الهوية، اللي هيدا هو عامل تاني حتى نقول بدنا حياد بنكون متفقين على الهوية أول شيء. فهيدي القصة شو وضعها؟
يعني أكيد هلا اللي عم تقوليه هو يعني مثل ما عم تقول الحياد هو منه شخطة قلم ومنه اتفاق بيصير بين ليلي وضحاها، يعني هو تراكم لمسار تاريخي ولتجارب أوقات بتكون ناجحة أوقات بتكون فاشلة. يعني عندك مجموعات، لازم ناخذ هون نركز شوي هلا على
ال ما بعرف لي حس باخر الحلقه نوصل انا وياك على اللامركزيه الاداريه، عندي هذا الشعور. نعم
مثلا الفكره انه طبيعه تكوين الارض اللبنانيه، لانه هلا عم تحكي لنا انت حطيتينا اكزامبل عن لبنان انه وحكينا عنه كذا،
طبيعه
تكوين هالمجتمع اللبناني هو مجتمع مركب، وهذه الكلمه لازم نبلش نتعود عليها. نحن مجتمع مركب مش مجتمع مشتت منقسم. ايه تماما مركب يعني في مجموعات ثقافيه من كذا انتماء، مسار التاريخي خليها توصل لهالنقطه الجغرافيه المعينه، وبال1920 لقيت حالها انه هي بعمليه تعايش مع مجموعات تختلف عنها ثقافيا، ولكن كان في قرار انه يعيشوا مع بعض هالجماعه لانه تاريخهم أو مسارهم التاريخي ما كان عطاهم إلا هذا الخيار. يعني مثلا رح أعطيك مثال كتير بسيط، أهمية تكوين لبنان كان أول شيء أنه اعترف بكل مجموعات طائفية الساكنة على أرضه. يعني نحن اليوم عنا دستوريا في 18 طائفة ما اعترف فيهم بالدستور. مثلا واحدة من الأمثلة اللي بحب أحكي عنها دايما أنه بخلال فترة السلطنة العثمانية الطائفة الشيعية الكريمة ما كان عندها أي اعتراف بخصوصيتها كطائفة متميزة عن السنة. مع نشأة لبنان الكبير هذه الطائفة اعترف فيها لأول مرة أنه عندها خصوصية دينية غير عن الإسلام السني بشكل عام،
ورغم الاعتراف بخصوصيتها اضطروا بعدين ينشأوا حركة المحرومين لأنه كان عندهم نقص بحقوقهم. يعني طبعاً. الفكرة اللي عم بتقولها
يعني هالمسيحة اللي خلق ليها هذا البلد سمح لأنه تعبر عن كل الإرث التاريخي اللي هي كانت تعتبره أنه ترس إرث فيه حرمان
فيه الغبن.
وفيه طبعا الغبن، ولكن حتى منضيف لألهم حتى المجموعات الأخرى اللي هي ما كانت يعني إذا بدك من فترة طويلة بتكون هالنموذج لبنان، اللي هي مثلا طائفة الأرمنية الكريمة اللي هي أسباب المجازر والمجاعة اللي خلتها توصل على لبنان. على فكرة مش بس بوقتها كان في أرمن، أول حزب أرمني بالسلطنة العثمانية كان ببيروت عم نحكي بالقرن التاسع عشر، ولكن وجودهم كجماعة كبيرة يعني عدديا صاروا موجودين بشكل كبير كان من وراء المجازر بحقهم اللي تكبتها السلطنة العثمانية بآخر مرحلة من حياتها أو خلال الحرب العالمية الأولى. كمان هالطائفة اعترف فيها بشكل غير يعني من دون بحث أنه هذه الطائفة ما عندها محل تروح تاني، هذه الطائفة اجت لعنا لأنه مثل ما نحن جينا هي اجت على مركز تحتمي فيه، وبالتالي اعترف فيها بالدستور. عمليا هالمجموعات المركبة هيدي من الطبيعي لأنه عندها انتماء ثقافي خاص رح يكون عندها ارتباط بمجموعات تشبهها ثقافيا خارج الحدود. طب اليوم تخيلي معي 18 طائفة، كل طائفة كل ما تطلع عبالها انه تصدر هاي كلمة تصدير هلا هي طالعة هلا جديدة مصطلح جديد من 79 تصدر ثقافة معينة الى داخل هذا البلد، اكيد رح نبلش فوت بصراعات ما بتنتهي لانه طبيعة هالجماعات اللي شكلت هذا الجبل اجت على الجبل تبحث عن الحرية، وبالتالي من المستحيل تفرض عليها ثقافة تانية. يعني لو قبلت بهذا الشيء كانت مزجت مع المحيط العربي وكانت يعني نسيت هويتها الخاصة وامتزجت مع الهوية العامة.
بس دكتور إلي هو التساقف واستيراد الثقافات خلينا نقول إذا كان بوعي ومعروف نحن شو بدنا من هيدي الثقافة مش غلط، بس أنه توصل للي أنت عم تقوله هلأ أنه يجي واحد يغير لك وجه الحرية اللي أنت عشت فيه أكيد طبعاً. هيدي
لكن تواضح هذه النقطة مرسى أديكو على الفكرة. أنا ما عم بقول أنه نحن مش لازم نجيب شيء من الغرب، أنا عم بقول فرض إذا بدك الثقافة اللي هي ما بتشبه الثقافات الموجودة هون المحلية بالقوة، في الواحد ياخذ من كل الثقافات. نحن بلد على فكرة
كمجموعة هو حر،
نحن هايبرد يعني نحن جماعة
مهجنين
بالثقافة لأنه نحن مزيج من كل الثقافات اللي قطعت بالمنطقة، بس ما في ولا مرة ثقافة هي هيمنت إذا بدك على النموذج اللبناني. يمكن في بعض المجموعات حاولت تبرز ثقافتها وتمدها لما بعرف لما بدها توصلها، ولكن ما طلعت من إطار جغرافي وإطار المحل. وهذا على فكرة هذا تنوع وغنى لبنان، إنه كل مجموعة عندها ثقافة معينة. هلا هل نموذج هذا اللي عم نحكي عنه قدر وصلنا لمجتمع لبناني متميز بثقافة خاصة فيه؟ يعني احنا عنا يعني علاقات اجتماعية بين بعضنا فعلا فعلا ما بتلاقيها ولا محل تاني بالعالم. يعني اذا بس بدي اعطيك هذا المثل الصغير، اذا يعني بعيد من هون خلينا نحكي عن الفرح.
نعم.
اذا بنحكي عن الاعراس صح، بتشوفي بكل الطوائف الاعراس هي ذاتها عمليا، باستثناء الرطب الدينية اللي بتصير واللي هي بتاخذ بدك 20% من العرس. نحن عند المسيحيين بنسميها اكليل، كتب الكتاب عند المسلمين. ولكن السهره وكل يعني كل اذا بدك التقليد اللي بيصير بيشبه بعضه بكل الطوائف، وبالتالي هيدا هو بشي محل. هلا ما بدنا كتير نحن عم
بس مش هيدا اللي بينحكى فيه. حتى لو عم تعطينا مثل من بعد احداث 58 دكتور الي كتار اعتبروا انه صيغه الطائفيه هي نقطه ضعف لبنان، وطلبوا يطرحوا العلمانيه بديل لها. يعني من هون نبلش المشكله، او من قبل نبلش المشكله، بس انه هون
خلينا نحطها باطار التاريخ.
يا ريت نحكي فيها الموضوع. لانه حتى في ناس كانوا يشوفوا انه التوزيع الديموغرافي بعد النزوح اللي صار كمان كان سبب ومشكله للبنان. ما بعد فينا نعدل صيغه 43 مع هذا النزوح الديموغرافي. في عندك ناس اعتبروا انه، او بالاحرى بسبب هذا النزوح اقترحوا الفيدراليه، ناس راحوا ابعد صار بدهم يكون فيدراليه. وهودي كلهم وقفوا بمطرح معين. ليه وقفوا بمطرح معين؟ مثل ما بتوقع انه الحياد بده يوقف بمطرح معين.
ان شاء الله لا،
ان شاء الله لا. بس يعني انا حسب صيغه لبنان، لانه ما بعرف، بقعد بفكر انا كتير صعبه انه كل المكونات السياسيه اللبنانيه توصل لقناعات مشتركه حول الهويه لنقدر نوصل.
خلينا اقلب اللي عم تساليني بطريقه عكسيه.
نعم.
نحن هول القصص اللي عم تقولي لي عنهم، الصراعات الداخليه هي اللي صارت لانه كان في عندها ارتباط خارجي.
يعني ما كيف بدك تطلع من ارتباطك الخارجي اذا انت مرسخ بايديولوجيه؟
لا خليني اكون صريح معك.
نعم.
نحن تجربتنا بالحياه ما عم نحكي فيها هيك بالعبس. نحن عشنا تقريبا 60 سنة من تاريخ هذا البلد بحياة تام سياسي.
أمتين من أي سنة لأي سنة؟
بلش معنا من سنة 1860.
أوكي، عم تحكيني قبل 1920، لأنه طبعاً بعد 1920 عشنا 62 سنة من أصل 95 في عنا وجود عسكري غريب على أرضنا.
والمطالبة بالحياد هلأ لأنه نحن ما طبقنا الحياد اللي كنا عم نطالب فيه 1920. يعني تجربتنا التاريخية اللي عم نعيشها بالأول فرجتنا أنه يا جماعة أنتوا وقتها اتفقوا دول بريطانيا وفرنسا والسلطنة العثمانية لأن كانوا حاكمين العالم بهذيك الوقت، أو هن القوى الكبرى بهذيك الوقت، على تحييد لبنان عن الصراعات تبعهم الكبيرة وأعطاه نوع من الاستقلال ذاتي، وظل هو منفتح على كل المجموعات. يعني مثلا بدهم ينقوا حاكم لمتصرفية جبل لبنان، اللبنانية حدهم الفرنسيين بدهم حاكم ماروني، العثمانية حدهم الإنجليز ما بدهم حاكم ماروني. عظيم. عملوا ديل جابوا حاكم مسيحي ولكن تركي، طلع عنا 11 متصرف أرمني. يعني إذا بدك هيدي اللعبة الحياد، إنه خي أوكي بدكم نعمل اتفاق نحنا، شو الهدف النهائي من كل هاللعبة؟ إنه نحافظ على حرية هالبلد نموذج اللي هو جبل لبنان أو متصرفية جبل لبنان.
نعم.
طب ما الحياد أعطانا 60 سنة من الازدهار، لدرجة إنه في أحد الكتاب أو المؤرخين الأتراك،
نعم،
إنكارليك، بكرة نعطي اسمه مزبوط، كتب كتاب عن المتصرفية، وأنا بدعي كل حدا بحب التاريخ يقرأ له كتابه بالإنجليزي اسمه The Long Peace، السلام الطويل. يعني درس فعلا المتصرفية كيف عاشت فترة سلام. هل القراءة اللي عملها هو هي مبنية عن دراسات وتحليل أبناء المتصرفية اللي إجوا قالوا تبعال إجت الحرب العالمية الأولى، فلت السلطنة، في عنا مشاريع أقليمية طويلة عرضها، لا نحن بدنا نعتمد نفس النموذج اللي اعتمدوه جدودنا بالستينات، كان أفضل حل لقلنا، ازدهرنا، تطورنا، كتكترنا العلم، انفتحنا على العالم، صرعنا اقتصاد قوي كتير، لازم نعتمد الحياد. واليوم هلأ يعني أنا هالموضوع كان لازم أحكي فيه بالحلقة، بس بفتكر وصل عند كل الناس. وهنا بحيي الوزير السابق من حمرياشي، وزع على تويتر وثيقة ماضية أعضاء مجلس إدارة جبل لبنان بال 1920، اللي هو إذا بدك أول مجلس
طلب بالحياد. كان بدكنعان الشخص اللي كان رئيسه للمجلس.
كان كان وقتها داود عمون كان رئيس المجلس أول واحد ب 20 أيلول.
20 أيلول أنا أشوف، لأنه عندي اسم شخص تاني بس كانت سنة هلا بوصل له.
تفضل. يعني هو عشر سنتين هذا المجلس الإدارة.
نعم.
ممتاز. يعني طرحوا الحياد وبرروا ليش بدهم الحياد.
عفوا، هو عضو مجلس الإدارة سليمان كنعان. مظبوط. داود عمون كان رئيس المجلس.
الفكرة هي كانت واضحة بالنسبة لنا، يا أخي نحن إذا بدنا نطلع على جغرافيتنا ايه اكيد نحن ما فينا نحتل ولا دولة حوالينا، واذا ما نطلع على عدد سكاننا نحن كتير قليل وطالعين من مجيعة عمية 150,000. افضل حل لنا نكمل بمنطق الحياد الزبدك السياسي. طيب هيدا المنطق
ما كملوا فيه
اولا لانه الانتداب الفرنسي مش ممكن يقبل بحياد لانه بالنهايه هن حاكمين البلد، وبالتالي السياسه الخارجيه ما كانت بايد اللبنانيين
26 سنه
تماما
مش قادرين نعمل شيء
تماما ما في كده، لانه بالنهايه انت ماضي اتفاق مع الفرنسيين بغض النظر عن ما بيقولوا الناس انه يا جماعه نحن بلدنا دوله تعالوا ساعدونا، النظام العالمي بيقول انتداب انتداب. هلا بعدين شو صار بعد خلال الحرب العالميه الثانيه والتحضير للحرب تغير نمط السياسي بفرنسا واجا جيل جديد سياسي على الدوله، طبعا صار في مطالب الاستقلال هون بشكل كتير كبير. طب طلعنا من 43 عكس ما كل الناس بتفكر، الاتفاق اللي هو الميثاق الوطني 43 هو اتفاق على الحياد.
نعم.
لانه اول جملتين بيقولون الشباب اللي هنا عم نحكي عنهم هن قاده الاستقلال اللي هن بشار الخوري ورياض الصلح بيقولوا لبنان لا مع الغرب
ولا مع
ولا الشرق. مع الشرق. طب ما هيدا هو الحياد السياسي بشكل كتير يعني واضح متجلي.
يعني المشكله مش على الاسس او على المشكله على التطبيق، يعني موجوده بس المشكلة إذا نحن بعد ما طبقنا لأسباب معينة أكيد رح نحكي فيها.
الأسباب الأساسية يعني وقت ما احترمنا هذا الاتفاق لا شرق ولا غرب، نحن يعني ثورة 58 عم تحكينا عنها هي شو أسبابها، هي أنه لبنان قرر بعض المجموعات فيه تربط حالها بالشرق بالقوة واستعمال السلاح، وهنا عم نحكي عن حركة وقيادة طبعا عبد الناصر. عبد الناصر زعيم عربي كتير كبير، اللبنانيين القوميين العرب ما حسوا حالهم قادرين يطلعوا برات إطار قيادته بشكل عام، وطلبوا من لبنان بالسياسة الخارجية تبعه هيك بلش يطلبوا من كمين شمعون يعلن رفضه للعداء الثلاثي أو العدوان الثلاثي على قناة السويس على جمال عبد الناصر بال 56 57، وبالتالي هو رفض قالوا فإذا نحن جماعة لازم بالقوة نخلي لبنان يصير بصف جمال عبد الناصر. يعني هذا كسر بشكل واضح لمنطقة الحياد. كمان شامون بوقتها كان عم يجرب يحافظ على توازن بين المنطقين، لبل وقت انتخب كان يسموه رجل العروبة الأغار لأنه كان عم يدافع عن القضية الفلسطينية بشكل أساسي، وهو من أعمدة القومية اللبنانية. يعني بتشوفي كيف لبنان
مركب، ما بيتناقضوا مع بعض لو اشتغلوا صح
تماما. نعم. ولكن تسلح وتدخل السوري وتدخل المخابرات
الوجود الفلسطيني بعدين عندك بشكل
تماماً. وبالتالي بس خرجت الامور من ايد اللبنانيين من يعني من سيطرتهم على الوضع الحالي رح نبلش فوت طبعا بمحاور طويله عريضه. اخر شيء صار يتصنف لبنان بين اسرائيل وبين سوري، وهلا مش معروف سوفيتي على امريكاني على كل هول التفاصيل.
بدنا اليوم عم نعيش تداعياتها وتبعاتها بالاتهام بالعماله جزافا
تماما تماما للأسف.
وتطير الأجواء من دون مناسبة. نعم.
إذن اللي حصل من بعد 52 هو تماما بيثبت أنه منطق الحياد هو المنطق السليم، لأنه نحن بس خرجنا عن حياديتنا من الصراعات المسلحة دخلنا بالحروب داخلية. وهون بدي أقول لي شغلة، حتى الحرب مع إسرائيل ب 48 انتهت بهدنة. يعني لبنان منطق مسالم، قال يا جماعة نحن ما بقى بدنا ما بنعترف بإسرائيل كدولة ولكن ما بدنا نتحارب. يعني لكن بلشين وبعدنا لحديت هاللحظة إذا بدك الباك جراوند اللبناني أو الوجدان اللبناني بيقول نحن خيام ما بدنا عادي حدا، يعني حتى السوري لو بيحل عنا لكن يقولوا نحن نقدر نفتح معه علاقات دبلوماسية وسياسية ممتازة
وتجارية رائعة وكل شيء تمام.
والعدو الإسرائيلي من وقت يحل قصة لاجئين فلسطينيين ويحل مسألة الأورشليم نحن مشوف شو نعمل من هلا لوقت نحن في عنا هدنة. هدنة يعني ما بنعترف ببعضنا كدولة قائمة بحد ذاتها، ولكن ما بنقوم بأي إذا بدك تبادل سياسي واقتصادي، ولكن بيكون في تنسيق على الحدود بين الجيش اللبناني وإذا بدك الجيش الإسرائيلي.
بعد 43 في حدا قبل الرئيس شارل حلو طالب أو رجع يطالب بالحياد قبل الرئيس شارل
كان
حلو؟
كان مفهوم عالمي، يعني كان مفهوم إذا بدك أنه لبنان معروف موقعه من الدول من أول دول اللي شكلت جامعة الدول العربية، من أول دول أعضاء بجامعة الأمم المتحدة، من أول الدول اللي اشتغلت على شريعة حقوق الإنسان. يعني لبنان كان أخذ طابعه اللي مرجوا منه، يعني مثل ما سكانه حبوا يشوفوه أنه هيدا البلد اللي فيه يكون بمرحلة من المراحل هو خزان الفكر للعالم، تجربة الإنسانية الكبيرة. يعني أنا هون بدعي لكل عم بيستمعونا عم بيستمعوا لنا هلا ينبشوا على وزير ومفكر سياسي اسمه موريس جميل. موريس جميل كان شخصية فكرية رائعة جدا، وإذا بدك حاول يبرز هالحياد اللبناني بس على مستوى فاعل، مش حياد مثل ما بيخبرونا اليوم
ولا مستوى تطبيقي. صح
طبعا، يعني حتى بلش يخترع مشاريع وياريت تنفذت مع أنه عرفت أنه انقبلت بالمجلس الوزراء.
واحدة منها بقطاع المياه كانت كتير مهمة،
حتى بقطاع المستشفيات، لبنان مستشفى العالم، لبنان جامعة العالم، لبنان
لأنه صار لي اطلع على الخطة تبع قطاع المياه كانت أكثر من رائعة.
وحتى مجلس الجنوب اليوم هو كانت من أعداده ومن أفكاره، يعني هيدا شخص إذا بدك حول هالحياد لشي عملي مثل احنا منطلب فيه. إن قبل ومشاريعه كله بمجلس الوزراء ولكن متموله.
شو استفدنا؟
استفدنا
انه كان واحد عم بيضحك عليك ويقول لك
او نحن بنتشكره، نحن بنتشكره انه ترك لنا اياه هون، ونحن موجودين مشاريعه كلها خاصه كامله بجامعة الكاسليك اللي حافظت على الارشيف.
بتعرف جامعة الكاسليك كانت واحد من اللي حرك لنرجع نطالب بالحياد. هلا بنوصل
لفترة صح.
هلا بنوصل بالتسلسل الزمني اللي عم تحكي عنه، بس كنت عم بسالك لانه عن قبل الرئيس شارل الحلو اذا في حدا طالب بالحياد بلبنان.
الكل شارل الحلو قصته شوي مختلفه،
طلبها على شكل النمسا. شو يعني
النمسا؟ يعني هي دولة محيدة عسكريا ولكن بالسياسة هي موجودة، هي لاعب سياسي، يعني هي فيها تكون مركز
حلو
للحوار، للسلام، للمعاهدات، للاتفاقيات. هيدا النموذج اللي نحن نفكر فيه، مش الحياد اللي هو على جنب ما حدا يحكي معنا. ما نحن بالنهاية فعنا حدود مشتركة مع كل الدول العربية،
مش جزيرة معزولة،
باستثناء لو كنا بالبحر لحالنا. عم تقولي جزيرة معزولة ولا يعني موضوع الحياد مش يعني ما تحكي معي او بنقع حالي عن كل المسائل الصراعات اللي عم بتصير. انا بنقع حالي بس عن الصراعات المسلحه، ما بخلي لبنان يصير مقر لصراعات المخابرات بين هذه الدول، لبل بكون انا مركز للحوار بين هالمجموعات هذه، لانه بنهي الصراع.
طبعا احنا طلعنا منها هيدي الازمه على اساس بال2005 ولكن ها هلا انت اللي عم بتقوله دكتور إليلياس بياكد انه نحن صعب نروح على الحياد، لانه اليوم هل قادر لبنان طرف فيه ما يعود يتدخل عسكريا بمطرح تاني حتى يلتزم الحياد؟ ما فينا. باليمن ما قدرنا، بسوريا ما قدرنا، حتى اذا على مستوى يمكن مساعده بين مزدوجين الشقيقة سوريا كمان إذا لقيناه لحال. ما في عندك إسرائيل، إذا أنت التزمت الحياد بتسرقك، عندها طمع بثرواتك وبميتك. ما بعرف،
أول شيء قلديكو بنتفق على شغلة هون، مين بيطبق؟
أنا حاسة حالي متشائمة اليوم كتير.
لا بالعكس، عم تسألني أسئلة عم بتخليني أوضح القصص مثل ما لازم.
نعم.
مين بياخد قرار الحياد؟
الدولة اللبنانية.
الدولة اللبنانية عظيم، يعني لا مجموعة مسلحة ولا أشخاص سياسيين فريقين على حسابه.
الدولة القوية الموجودة المبنية، نحن بعد ما عنا دولة.
صح أوكي.
تنقول عنا قوية بعد ما في دولة.
نحن دولتنا هلأ عاجزة لأنه سيرتها منقوصة، هذا هو السبب الأساسي. أوكي، كل المشاريع اللي عم نطرحها اليوم ممتازة وجيدة ونحن بدنا نكون في عنا حياد، بس مش الحزب بياخد حياد ولا رئيس حزب بياخد حياد أرى الحياد، هي الدولة اللبنانية متمثلة بسياسة الحكومة وسياسة طبعا المجلس النواب أو العهد الحاكم.
نعم.
ما بعرف هو اللي بياخد قرار أنه يكون لبنان سياسة الخارجية هي سياسة حياد الإيجابة. ما ومثل ما بتقولي ما بنقدر نطبق هذا الشيء اذا ما كانت الدوله هي عندها سياده كامله على الاراضي وهي اللي عم بتحدد هذا الصراع. مشان هيك
المفروض اليوم
المفروض اليوم بالعكس،
لانه اليوم الحكومه الحاليه اقله في عندها ألف هم قبل الهم الحياد، وحتى معروف يعني اي حكومه اي لون كمان، ومعروف مين الحاكم بامره في لبنان، ومعروف انه الامر كتير صعب حاليا.
شوف اللي حاكم بامره بلبنان هو الشعب اللبناني اليوم بيعزى لبطرك.
ولو يا دكتور إلي شو هلا نحن مع كل احترامنا ومحبتنا وتأييدنا لغبطة البطرك، بس اليوم في عندك فائد قوة وعندك فائد سلاح وبتقلل الشعب اللبناني هو الحاكم بأمره، ما قدر يجي بحكومة على ذوقه.
خليني أقول لك، لأن الشعب اللبناني تقاعس مش لأنه شيء تاني. يعني احنا اليوم وصلنا لل 10000 ليره دولار نطلع بنحكي،
قعدوا بالشارع 4 اشهر واكلوا قتله، وين تقاعصوا؟
الكورونا خففت بس برايي هلا جو وقت نزل على الشارع. يعني اليوم ما فينا نحن نترك امورنا ونسيبها ونسافر ونهجر لبرا، يعني مزبوط ولا لا؟ يعني انا يا بدي
اشوك
بايدي يا
بدي اشوك بايدي
يا بدي اقعد على الاطلال. صح.
نعم.
اليوم الشعب اللبناني عنده خيار من اثنين، يا بده يقبل باللي عم بيصير ويندفن هو طيب، او يهاجر ويندفن برا هو طيب. اذا استقبلوه على كل حال اليوم عم نسمع في مشاكل بالفياس طويلة عريضة، ما حدا عم بيعطي شيء فياس بالدول العالم لأنه بالون يهتموا بشعبهم اللي هو أولوية بالنسبة لهم. أو عنده خيار تاني هو أنه يرجع يسترد زمام الأمور بإيده عبر المظاهرات السلمية على الطرقات وعبر تغيير هالطبقة السياسية الحاكمة اللي هي من خلال هالتغيير هيدا بيقدر يفرض كل هالمفاهيم الرائعة والسلمية واللي إذا بدك تفرجينا هالطبع الإنسان اللبناني الرائع عبر اعتماد سياسة الحياد. نحن وقتف سقطت هالسياسي هيدي خلقت عنا تجاوزات مثل عم نشوفه اليوم، مجموعات عم تروح تقاتل باليمن مثل ما قلتي له بسوريا وما بعرف وين، واللي هي بالنسبة لها الدولة القوية بالنسبة لها هي يعني هي نقطة خطرة على وجودها. يعني إذا دولة بدها تقوى وتصير هي حكمة وعندها سيادة كاملة، يعني بيصير في خطر على هذه المجموعات اللي فاتحة حسابها واللي عم تجرب لبنان ما بعرف لوين. وطبعا الدولة هون عم نحكي عن الأجهزة الأمنية والعسكرية اللي مفروض بلش تاخد إذا بدك قرار إنه لبنان مصلحته هي بالحياد، لأنه تنسلم جدل مش هيك؟ ما بدنا نعمل حياد، ما صرنا من 75 خلينا نقول 58 لليوم مش أخذين حياد، ما عم طبق هذا المبدأ. شو إجينا نتيجة؟ كل الحروب اللي شفناها، كل التهجير اللي صار، كل الدمار اللي صار، واليوم عنا حالة يعني مستشرسة بمجتمعنا اللبناني، كله هيدا من وراء لأنه ما احترمنا مبدأ الحياد وما طبقناه.
طب ما احنا البلد اللي بده يطبق مبدأ الحياد بده يكون قادر يحمي نفسه من أي اعتداء معين. هل نحن القوى الأمنية تبعنا باعتراف فخامة الرئيس جيشنا قادر يصد عدوان إسرائيلي؟ ما قال جيشنا ضعيف فخامة الرئيس يمكن السنة الماضية، إنه نحن قادرين نصد عدوان إذا التزمنا مبدأ الحياد يا دكتور إلي.
كنا عم نصد عدوان سوري ولا لا بنفس الجيش ولا لا؟
ما بعرف إذا بنفس الجيش.
طيب خلينا نقول شغلة، أنا بدك
تقرأ بين السطور،
استعمل التاريخ مش هيك؟ رح يعني اخذ خبرتنا من التاريخ ونحكي شوي عن كيف شعبنا فكر بالحياد، وجاوب على السؤال اللي عم تسأليه هلا انه كيف نحن بنقدر نواجه الدول اللي عندها الطمع بلبنان، واذا كانت محضره اكثر منا، ونحن شعب يمكن بنقدر نقاوم شهر شهرين ثلاثه بس بعدين رح يغلبونا القوى
الكبيره. مع 17-01 وعم تعمل خروقات اسرائيل.
تمام خلينا نقول شغله، نحن وتطلبنا بالحياد 1920، خلينا نرجع شوي للمتصرفيه. نحن مثل ما خبرتك اللي اعطانا الحياد هو الضمانة الدولية، يعني ضمانة المجتمع الدولي. إجا قالنا يا جماعة بدكم تعملوا دولة، بدكم تتركونا نحن نضمن هيدا الحياد،
وهي نحن بنطلبها أصلا بشروط الحياد.
تماما بالعشرين كمان طلبنا الضمانة الدولية، وبالثلاثة وأربعين متذكر كلنا وفيكم تمشوا عليها وعظة البطريرك عريضة بوعظة الميلاد بيطالب شخصيا وعلنا بانسحاب فرنسا من لبنان. وهيدي إذا بدكم الكلمة أو الوعظة اللي خلت الناس كلها تتحمس تنضم حوالي التجمعات اللبنانية اللي كانت رافضة لفرنسا، وبيقول حرفيا بيقول نحن بنطلب من فرنسا تفل ولكن بدنا ضمانات دولية. يعني بيجع بيشدد على نفس المفهوم، نحن بدنا ضمانة دولية تنضل مستمرين. طب هالضمانة الدولية وين منشوفها اليوم؟ منشوفها بكل بساطة باليونيفل بالقوات حفظ السلام على جنوب. إنه هلا نحن تنحكي بيناتنا
عم قولوا دنيا سحبوا ويضبط
بغرام، مين اللي حامي حدود لبنان الجنوبية اليوم؟ قوات دولية. وقتفتوا لعنا السوريين لاجئين بشكل فوضوي،
للمقاومة هي اللي حامل.
وقتفتوا لعنا السوريين لاجئين للأسف هربانين من القصف نظام السوريا.
ما عبرت لي سؤالك بالمرة،
رح أرجع له لأنه هيدا حديث يعني
ما عبرت لي سؤالي بالمرة
عم نسمعه كتير. على كل حال الأرقام هي بتدل والإحصاءات هي بتحكي. وتفت عنا اللاجئين السوريين للأسف هربا من قصف النظام السوري على بيوتهم وتهجيرهم من هنيك، وفاتوا بشكل فوضوي. نحن شو طلبنا؟ أول شيء قوات دولية تتعد على حدودنا، صح؟
نعم.
واليوم نحن عم نطالب لحماية حدودنا من التهريب، مين؟ المجتمع الدولي وبخاصة الأمم المتحدة. طيب إنه ليه عم نهرب من يعني مثل واحد عم بتخبى وراء أصبعه؟ ما نحن ما عنا حل لهالدولة عن جد توصل رسالتها اللي هي رسالة السلام والتعايش بين هالمجموعات إلا بضمانة دولية. اليوم نحن بأي حالة عايشين؟ عايشين بحالة رفض للدول للضمانة الدولية، وبنفس الوقت عم نقول لهم عملوا معروف ساعدونا بس نحن ما بدنا إياكم.
إيه ما هو بدك ضمانة دولية تتكون تقدر تضمن تحمي أنت حيادك بنفسك، مش هناك بدك ضمانة دولية تكون حدك، فكيف بدنا نطلبها ونرفضها بنفس الوقت؟
يعني في بعض الدول عم تعمل استثناءات، مثلا الولايات المتحدة الأمريكية بعد عم تسلح الجيش تقويه مش هيك؟ لأنه هو بالنهاية الضمانة الوحيدة لاستقرار هذا البلد، صح؟ بس نحن بنفس الوقت عم نطلع نعيط عليهم، عم نقول لهم ما بدنا إياكم بس بليز بدنا جيش يكون قوي. يعني في هون في حدا عم بيكذب وفي حدا عم يستفيد من لعبة الصراعات الدولية. مشان هيك لازم بقى ناخد قرار جريء مثل ما أخذ البطرك، نوقف ورا البطرك الراعي ونبلش نطالب فعلا بتسليم.
حال اليوم عم يتعرض لهجوم كتير قوي غبطته على تويتر وهاشتاج كتير يعني لا يليق بحدا، بس لا شك انه صلب ومش مثل ما بيقولوا لو ما عارف وين رايح ما كان طرح، لانه هذا الوقت توقيت دقيق. برأيك ليش اليوم طرح هذا الموضوع؟ بهمني كراءة
بدنا
يعني
نحلل
كمان ربطا بالأحداث التاريخية.
أنا رح أسند على وعظة غبطه ومدخلته آخر مرة اللي حكي فيها، فند عبر التاريخ مواقف البطاركة اللي قطعوا ومسلماتهم الوطنية.
مزبوط.
حكي عن بطرك حويك بإنشاء دولة لبنان الكبير، حكي عن دور بطرك عريضة بوعاصته مثل ما هلا حكينا عن طلبة بالاستقلال، سموا بطرك الاستقلال، حكي عن دور بطرك صفير اللي هو كان بطرك الاستقلال الثاني، وهلا عم نحكي عن دور كمان بطركية حست انه الجوع اللي عايشينه والوضع الاقتصادي السيء اللي نحن عايشينه والتدهور اللي عم نشوفه هو مشكلته انه في لبنان اخذ طرف سياسي اقليمي ما بيشبهه ولا بيشبه تاريخه، وبالتالي لقى انه هيدي يعني اجا وقتها نعترف باخطائنا السياسيه اللي اعتمدناها من اخذ 40 سنه ونرجع نصلح المسار التاريخي تبعنا، واللي هو ببلش بطرح مبدا الحياد. وصديني لما يصير في تجاوب شعب لهذا الموضوع الدول كلها سوا بتعرف انه مصلحه لبنان هي يكون بلد حياد، وصديني هذا الموضوع رح نبلش نشوف انعكاساته على المستوى الاقتصادي وعلى بعدين اكيد على المستوى الاجتماعي. فاذا البطرك الراعي اللي عمله بهالمرحله هو ما بيختلف ابدا عن المواقف البطريركيه التاريخيه اللي هي دائما كانت بتصب بحمايه هذا الكيان السياسي اللي هو باعتراف كل الناس بلد صغير ولكن اهميته كتير كبير، لانه مثل ما قال البابا القديس يوحنا بولس الثاني قال لبنان اكثر من بلد هو رساله. وليش ما قالها لغير بلدان بالعالم؟ ليش بس لهالبلد قالها؟ لانه فعلا هالتنوع الموجود رح يكون هو تجربه هالتعددية العالمية اللي عم نشوفها بالعالم اليوم.
على كل حال وجود لبنان بخصوصيته في هذا الشرق الأوسط اللي كله بيشبه بعضه مش بالصدفة على كل حال، بس كمان في شغلة أبعد من هيك. لما حكي غبطته عن موضوع الحياد حكي عن عودة لبنان إلى حضن الشرعية الدولية. يعني حياد ومش بس حياد، كمان كان بده إذا بدك يعني انتظام العمل المؤسسات. مشان هيك يمكن راحت على موضوع الحياد. طب في أحزاب معينة، يعني أكتر شيء حزب الكتائب كان يطرح موضوع الحياد اللبناني وحتى انطرح بفترة الحياد الإيجابي. بس نقول حياد إيجابي شو بيفرق عن الحياد؟
هو تماما يعني هي تنوضح، يعني هي تعبير سياسي عم نقول فيه نحن ما بدنا نكون حياديين بمعنى ما بدنا نتعاطى بشيء عم بيصير حوالينا.
مثل هذه هي طريقة النمسا، يعني
تماما
حياد موجودين بالسياسة
صح.
ولكن
يعني نحن ما مدخل بالصراعات المسلحة ولكن نحن منتمي للقضايا اللي بتشبهنا واللي يعني بنقدر نساعد فيها. يعني مثلا فينا اليوم نحن نكون حياديين ولكن ما فينا نتخلى عن الدفاع عن القضية الفلسطينية مثلا. فينا نكون حياديين
بالموقف بالدبلوماسية
طبعا طبعا بكل، وحتى يعني إذا ما نحكي هلا يعني على المستوى العملي كيف بتصير المسائل، بنعمل مؤتمرات، بنعمل إذا بدك بنفتح مجال للحوارات بين الأطراف المتصارعة. عنا مشكلة اللاجئين السوريين والحرب بسوريا، لبنان لازم يكون هو إذا بدك المركز تلاقي كل المجموعات السورية اللي كان عندها هدف سلمي لوقف الحرب بسوريا، ولكن لأنه أخذنا طرف يعني الأغلبية أو إذا بدك الطرف المسلح بالبلد أخذنا على محل تاني، حتى صار في خطر على السوريين اللي هربوا من النظام السوري ولهن ما مش مع النظام السوري، لقيناهم أنه بال2015 هربوا من لبنان. يعني مثل كأنه هذا البلد التاريخي اللي كان بيحضن كل المجموعات المضطهدة بالشرق بهالمرحلة
يعني
بالذات
فقد شقفة من وجهه
تماما تماما، دوره الإقليمي
من هويته خلينا نقول
تماما دوره الإقليمي انتهى. يعني مثل كأنه عم نحكي عن بيروت بالقرن التاسع عشر، بيروت لأنه كانت قريبة من الجبل بس بنفس الوقت مدينة عثمانية خلقت هذا الحياد العملي بس بدون ما تعترف فيه. يعني صار كل حدا عنده مشكلة مع السلطة العثمانية بيقعد ببيروت، وكل ما حدا حس حاله أن السلطة العثمانية عندها قرار بأنه تضطهده أو تحبسه يطلع يتخبى بالجبل. يعني صار جبل مثل كأنه حامل لهذه المدينة. ازدهرت بيروت بحرية الصحافة، ازدهرت بيروت بالأحزاب بالجمعيات اللي كانت عم تطالب بتحسين وتعديل إذا بديك النظام الداخلي للسلطة العثمانية. يعني لبنان واحد من أسسه هو الحياد. اللي عم بيصير بهالمرحلة هو إعادة تذكير بهذا البرنسيب أو هذا المبدأ، لأن احنا بعد عنه كتير ويمكن يكون خشبة خلاص للي عم نشوفه.
طب نحن موقعين شيء على اتفاقية 18 تشرين سنة 1907 اللي صارت بلهاي المؤتمر الثاني،
نحن ما كنا دولة بوقتها
ولا ما كنا بعدنا بإطار انه قادرين نوقع؟
لا ما كنا دولة، يعني كنا بعدنا متصرفية، والمتصرفية قرار السياسات الخارجية هي سياسة السلطة العثمانية.
كان في أكتر من متصرفية، ما كنا نحن نقدر نتفرد بقرارات؟ يعني
ما فينا. هيك هي إذا بدك نظام متصرفية تأشرح شوية للناس، أنه كل مرة بنحكي عنه بس ولا مرة بنفسره
كيف إيه شو. وفي حدا طلبك وقت تعمل حلقة عن المتصرفية
نحكي عن المتصرفية. فإذا هو نظام خاص خلقته السلطة العثمانية لبعض الأماكن الجغرافية أو الكائنات الجغرافية اللي بتطالب باستقلال ذاتي. يعني احنا لبنانيين ساكنين بالجبل، جينا قلنا بالاتفاق بين فرنسا وبريطانيا واكيد كل الدول الاوروبية والسلطنة العثمانية، نحن كيان متميز عن السلطنة العثمانية. بدنا نكون مستقلين ذاتيا، ولكن الاستقلال الذاتي هذا ما بيسمح لنا نكون عنا سياسة خارجية خاصة، ولا يكون عنا عسكر او حتى عملة وطنية مختلفة. وبالتالي السلطنة قالت تصرفوا بهذا الجبل بهالمعنى، يعني انتو عندكم الحرية تتصرفوا داخل هالحدود هيدي، ولكن ما بحقكم يكون عندكم سياسة خارجية خاصة فيكم ولا عندكم عملة ولا جيش. بس كان عنا درك، وكلمة درك جاي من وقتها، نحن اليوم نسميه قوى أمن داخلي، ولكن قبل كان اسمهم الدرك، واللي هن أكبر من لبنان، يعني هن عمرهم من عمر المتصرفية، عم نحكي اليوم صاروا بالمية وخمسين سنة تقريبا عمر الدرك. كل إذا بدك هالبريفيليج سمينا نحن، يعني كل هالتميز اللي أخذنا نحن عن باقي المنطقة خلقنا هالستاتيو أو هالكيان المميز عن السلطنة العثمانية، وسمينا حالنا المتصرفين. ولكن كان ندفع ضريبة للسلطنة بس ما كنا نخدم بالجيش، وطبعا كانت لغتنا الرسمية هي اللغة العثمانية بهذاك الوقت. هلأ مين جرب يعمل مثلنا تحت السلطنة العثمانية؟ طبعا الأرمن طلبوا بهذا الشيء، بعض دول البلقان طلب بهذا الشيء، ولكن كانت متأخرة جدا لأنه كنا بلشنا ندخل
بالعصر الرجل المريض وبدنا
طبعا وتدخل خارجي كتير كبير، ولكن يعني مش بالصدفة صارت هالشغل، حكينا كتير عن أسبابها. ولكن اللي بدنا نجرب نوضحه ونقتنع فيه أنه لو ما الدول الأوروبية طرحت على نفسها شو بدنا نعمل بالأقليات بالشرق اللي محكومين من السلطنة العثمانية الكبيرة، ما كان لبنان أو اللبنانيين قدروا استفادوا من هالظروف الدولية وثبتوا كيان مستقل نسبيا عن السلطنة.
إذا بدنا نقدم شوي بالتسلسل التاريخي، بحرب السنتين عملت دراسة جامعة الروح القدس بموضوع الحياد، فكمان هون كان يعني لو ما كان في مرحلة مفصلية وقتها كانوا المنقسمين اللبنانيين ما كان في طرف حس حاله بده يرجع يعمل هيدي الدراسة. من بعدها كمان بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان 82 كمان رجاء قدي
طبعا
عم بحركة لبنان المحايد أسسها، رجع من بعد الرئيس حسين الحسيني عم جرب هيك نحطه بهود بين هالمرحلة وهالمرحلة، شو كان عم بيصير؟ عم ترجع تنام قصة الحياد وعم نرجع نتذكرها، بهمني نعرف.
دايما محاولات استعادة الدولة كانت ترتبط بشكل متوازن مع طلب الحياد، يعني كان في قناعة عند هاللبنانيين.
نعم.
خلينا نحكي كل اكزامبل لحاله مثل ما هلا طلبته مني، مثلا جامعة الكاسديك بعد بحرب السنتين، عم نحكي عن مركز البحوث، عم نحكي عن جبهة اللبنانية وقتها، هالمفكرين اللي قعدوا اشتغلوا على اسباب الحرب وهالازمه اللبنانيه اللي نحن عايشينها شافوا انه واحدة من اسبابها هو الصراع على الهويه، وكل طرف بهالبلد عم يجرب يشد لبنان وهويته على طرف اقليمي معين تقدر يثبت اذا بدك او يفرض حاله على الاخرين.
نعم.
وبالتالي قالوا نحن بما انه الحرب السنتين ما ادت لحدا ينتصر على الثاني، ليش ما بقى بنعترف انه هذا مبدا الحياه لازم بقى نطبقه بشكل نهائي؟ وقدمت كثير ملفات بهذا الموضوع. منروح على 82، أكيد ما حدا سمع لأنه صار في احتلال سوري 76، يعني تخربطت كل الأمور. ب 82 دخل الإسرائيلي من جنوب والسوري قاعد عنا من بالبقاع، طبعا بده يطلع العقلاء يقولوا طيب أوكي ما بقى فينا نكمل نحن بهالطريقة هاي، بدنا حياتين، بدنا الإسرائيلي يطلعوا والسوريين يطلعوا لأنه بدنا نبني دولة.
بوقت الحيات كان بمعنى تدوير لبنان، تدوير الأزمة اللبنانية.
برجع بقول لك دائما لبنان لأنه بلد صغير ما بيقدر يكون محايد إلا بضمانة دولية، بس ما في تكون ضمانة دولية قوة عم تسيطر عليه.
ما هيك يعني كيف عندك الإسرائيلي وعندك السوري وأنت قادر تطالب بالحياد؟ هيدي
نحن طلبنا بقوات أمن دولية. بتذكري إجوا عنا البريطانيين والفرنسيين. دائما يعني اليوم إذا بتطلع شوي على تركيبة اليونيفل بالجنوب، هن هود الدول اللي ما عندها أي إذا بدك انتري أو ما عندها أي طمع سياسي بلبنان على مستوى المالي،
ما في مصالح محددة
ذو طابع عسكري وصراع، بتقدر تشكل ضمن خطة معينة ضمن اتفاق معين مع الدولة اللبنانية مجموعة عسكرية بتساعد. ونحن دخلناهم، يعني كان في قرار انه يدخلوا على بيروت ويقعدوا محل من يعني الأطراف المتحاربة، الإسرائيلي دخل وكان الاتفاق انه بس يعني كان في اتفاق على هذا الموضوع. اللبنانيين حسوا حالوا انه هذه فرصة ذهبية نستفيد منها نرجع نقوى دولتنا عبر تثبيت مبدأ الحياد، وطلب من المجموعات كلها تترك. ولكن يعني اللي صار من بعد الاجتياح واللي صار من بعد فرض اتفاقية السلام مع إسرائيل 17 أيار وأسقاطها بعدين حرب الجبل كلها أسقط هالدعاوى. ولو وصلنا لطائف، واللي إذا بدك الطائف
في يطبق ناس الحياد إذا مشينا فيه.
في كتير ناس بتقول يوم ما الطائف قال لك أنت دولة عربية يعني بتنتمي لعضو فاعل في جامعة الدول العربية، يعني هذا منه حياد أبدا.
لا كيف منه؟
نحن حياد؟ كل اللي عم نقوله حيادنا هو حياد عسكري، نحن ما ندخل بالصراعات العسكرية، ولكن نحن عم ننتمي للقضايا الإقليمية اللي بتعنينا واللي بتشبه سقفتنا.
لازم يكون الطائف بيطبق الحياد لأنه بنص على على نظام انتخاب جديد، على تمثيل نسبة، على مجلس شيوخ، على تمثيل أكثري، على مركزية موسعة.
صح.
معناتها هودي كلهم يتوافقوا مع الحياد
طبعا،
ما خص يعني إذا كنت أنت عضو فاعل بجامعة الدول العربية ولا لا، ما بالنهاية أنت ما فيك تنعزل عن المحيط تبعك بطريقة موزونة.
الإجابة تماما، نحن مش بقول الحياد هو منه نبرم ظهرنا للصراعات الموجودة.
نعم.
نحن بنتدخل بالصراعات بطريقة إيجابية، بمعنى أنه نحن منكون هالمسرح التحاور أو مسرح المفاوضات اللي بتصير بين هذه الدول.
نعم.
ومنساعد على مستوى الإنساني، لأنه بالنهاية شو الهدف من كل المسائل السياسية، من كل الصراعات السياسية عم نحكي أو الصراعات الدولية، هي بالنهاية احترام قيمة الإنسان واحترام الإنسان، مش هيك؟
نعم.
ووضعه على مراتب الأولوية بكل سياسات دول العالم. طيب إذا أنا اليوم هدفي هو الإنسان، وتشوف صراع إقليمي عم بيصير أو صراع عم بيصير على حدودي، أنا مين بيهمني؟ بتطلع باللاجئين، بتطلع بالناس اللي عم تتضرر، هودي بقدر أعمل لهم أن الحد الأدنى من المساعدات أو من الحد الأدنى من مقومات العيش، عبر أنه إخلال مناطق على حدودي تكون هي مناطق من منزوعة السلاح آمنة، إذا قدر أنا ساعدهم، وطبعاً تكون محطة لكل القوى الدولية اللي هي بدها تساعد على المستوى الإنساني. ما في أحلى من لبنان يكون هو مركز للأمم المتحدة لكل مؤسساته اللي بتعمل على المستوى الإنساني، ما في أحلى من لبنان يكون هو مركز لكل الشركات العالمية لأنه ما بيدخل بالصراعات السياسية اللي عم تصير، ما في أحلى منه يكون مركز الاقتصادي رقم واحد بالشرق الأوسط. إنه اليوم خلينا نحكي بكل صراحة، شو اللي بيميز الدول العربية خاصة الإمارات العربية وقطر إذا بدك وباقي هالدول اللي هي نهضت بالسبعينات والثمانينات؟ لأنه مارست سياسة الحياد بطريقة كتير ذكية، يعني كانت عم يعني إذا عم بتساعد بالقضايا العربية، ولكن بنفس الوقت ما دخلت بصراعات مسلحة، حتى لما صار في حرب على حدودها كانت مترددة بالدخول للصراعات، ولكن اليوم ما صارت على أعلى مراتب العالم الدول العالم الاقتصادية.
خليك تجاوبوا لرشيد على سؤاله ونسمع رسالة كمان قبل ما أكمل معك بموضوع نكمل تسلسل الزمني. دكتور إلي، من وين جيت بخرافة أو ما بعرف إذا خرافة قصده فيها لنحقق السيادة اللي عم تحكي عنها؟ ما بدنا حكي، بدنا حل. ولقالي بقول لي مقاومتك حمية حدود فلسطين ما حمية الحدود اللبنانية، يمكن بهاي أنت بتأيده لرشيد. هلأ بلكي بتجيبه، بس خليني اسمع رسالة بعد.
أي صباح الخير جان متري من كندا. بالنسبة لموضوع الحياد اليوم اللي عم تحكوا فيه، لبنان ما بعمره كان دولة حيادية عبر التاريخ، ما بعرف، لأنه هو مركز وصل بين الشرق والغرب وبين كل الدول، ودولة صغيرة ما عندهاش هالإشياء تتكل على حال.
يقى عفوا بدي كمل الرسالة، قطشت بنصها. نعم.
رايح على دولة معينة، هيدي من زمانات وبجي، مشان هيك أنه مشروع الحياد هو كتير كتير قصة كبيرة، وإن شاء الله أنه الناس تفهم شو هو الحياد الحقيقي. الحياد هو الحياد عن السلاح وعن كل الناس اللي بدها تفرض وجودها بقوة السلاح على لبنان اللي منحبه. يعطيك ألف عافية.
كمان تحية لكل عم بتابعونا على صفحة الفيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، وشكرا لأنكم عم بتابعونا وتبعتونا تحياتكم. بقول لك جرافة مش خرافة، شو تقوله لرشيد؟
يعني بفهم قلقه اللي عم بيحكي رشيد، بس نحن اليوم إذا بدي حط هيك ارجع أنا ورشيد لل 1860، منيح عم نحكي 140 سنة لورا، 160 سنة. لبنان ثبت حدوده التاريخية لو كانت صغيرة مثل ما بقولوا هني، بس لأنه أصروا على مبدأ اللي هو نخلق كيان يحافظ على حريتنا الثقافية. طب أنا بهداك الوقت أكيد في ناس كانت هتقلي انه بيك شيء هلا حنتخلص نحن من الطبش العثماني، او حنتخلص من الدوله التركيه اللي بتبلش حدودها من اوروبا وما بتخلص باليمن. طب ما هذيك الاسئله عم نسالها اليوم هي ذاتها
الاصرار،
الاصرار على حقنا بالعيش بحريه والكرامه وبامان هو اللي بخلينا نوصل اللي بدنا اياه. ايه بفهم يكون هذا المبدا صعب بالفكره انه يتطبق، ولكن ملاحقته ومتابعته وتحضير له تنغتنم الفرص الدوليه اللي بتصير لنا اكيد رح نقدر نطبق هذا الحياد. نحن اليوم شو مشكلتنا اليوم؟ نحن اليوم غصبنا عنا بدون ما حدا يسالنا دخلونا بصراع دولي بين ايران والولايات المتحده الامريكيه. وانا بقدر اكد لك من على المنبر من هون المساله الاقتصاديه او اذا بدك الازمه الاقتصاديه اللي عم نعيشها هي نتيجه هذا الصراع. مش لانه لبنان ما فيه مقاومه اقتصاديه ولبنان منه بلد غني. نحن اللي عم نعيشه هلا هو نتيجه هذا الصراع الدولي.
في عنا اسباب داخليه كمان، عندك الفساد، عندك الهدر، عندك حيتان المال، عندك كتير امور داخليه مش بس الصراع الايراني الامريكي
اللي هي متعاطفه، اللي هي مسلمه رقبتها وعم فيها تسرق لانه دخل حالها بهذا الصراع،
لانه مغطينا سياسيا
تماما. يعني انا بغطيك خليني اسرق، هيك بتصير القصه. لما يكون في رجال دوله صدقيني هذا الموضوع ما بيكون موجود،
لانه
ما في حدا بيحميهم،
بتبلش وبتخلص عنا
تماما. يعني عم برجع على فكرة اللي قلتها بالأول، اليوم اللي بيقدر يقبع شوكه بإيده هو الشعب اللبناني، اللي قادر يغير كل هذا الشيء اللي عم شوفه هون هو الشعب اللبناني. مبدأ الحياد هو مبدأ لازم نسعاله كلنا سوا، ولكن ما فينا نوصله بشكل سريع إلا إذا حققنا قيام الدولة ذات سيادة. تنحقق هيدي بدنا نشيل كل هالطبقة الحاكمة الموجودة واللي عامل ديل مع المجموعات اللي كبتنا بهالمحاور الإقليمية إن كانت شرقية ولا كانت غربية.
طيب دكتور إلي، واحدة من شروط الحياد هي موافقة غالبية اللبنانيين عليه، بس في ظل مبدأ الديمقراطية التوافقية اللي نحن عايشينه ما بقى فينا نقول غالبية اللبنانيين، نحن بحاجة لتوافق جميع اللبنانيين.
هيدي
كيف نحلها؟
هيدي دستورنا والأنظمة اللي نحن وتجربتها مع بعضنا،
ونحن مش عم نطبق الدستور مثل ما لازم. انت عارف كم مرة بنخرق الدستور وبيتم تأويله كل طرف مثل ما بده الفخوري بيركب دانت الجرة عنه.
هذا فساد بحد ذاته، ما هي مجرد ما نحن أولنا الدستور يعني دخلنا بلعبة الفساد.
وشو بيمنع أنه ما نضلنا عم نأول الدستور؟
ما في رجال الدولة، إذا ما عنا رجال دولة القانون الدستور بده يتلاعب فيه. يعني نحن اليوم مشكلتنا عم تسمع على ناس هن مش لمصلحتهم يطبق الدستور، مش ناكي عندهم دايما الحجة انه بدنا نفسره بطريقه ونجرب نحل.
يعني قد تكون المرحله اليوم غير مؤاتيه لتطبيق.
بالعكس اليوم نحن هلا باكثر مرحله بنطالب فيها بالحياد، لانه بيت مطالبتنا للحياد ما عم نوجه اصابع الاتهام لاي فرقه حامل سلاح بالبلد. اليوم عم نقول لها نحن عنا حق نعيش بسلام، عملوا معروف، ساعدونا نطبق هذا الحياد، سلموا لنا سلاحكم او روحوا قتلوا خيب البلدان اللي عم تقتلوا فيها مش باسم اللبناني.
هل يستطيع فخامه رئيس الجمهوريه اللي مسلفه كتير حزب الله اليوم انه يروح بسياسه الحياد ويوافق مع اقتراع غبطه البطريرك الراعي بظل تمسك هذا الحزب بمحوره الخارجي؟ اليوم مش رح يقدر، مسلفه كتير الحزب. عشان هيك عم بسألك انه اليوم شو اللي بده يخلينا اليوم نطبق سياسة الحياد اذا كل المحاولات السابقة فشلت، واخرها قد يكون وقت مع اعلان بعبدة يمكن اذا ماني غلطانة وقت الرئيس ميشيل سليمان وكانوا على اساس موافقين عليه، بعدين قال غلو وشربوا ميته. ليش قبل ما رح تزبط واليوم بده تزبط؟
وقت اعلان بعبدة بفتكر ما كان في جرأة الكافية انه طلب من الامم المتحدة تنفيذ القرار اللي دفع عليه بعبدة. يعني نحن اليوم في عنا إذا بديك المجتمع الدولي ناطرنا لتطبيق الحياد. هلا عم تحكينا كيف حنطبقه مش هيك، وعم تحكينا عن موقف رئيس الجمهورية وأنه مكبل يدين وما رح تزبط معه. نحن جماعة أخرجنا السوري بقرار دولي هو 1556 صح؟
نعم.
ولكن هذا القرار ما تطبق إلا 5% منه. يعني المجتمع الدولي عم يجي يقول أنا موظف ناس وحطيت لكم عالم وفتح لهم مكاتب بس تبعتوا لي رابورات نص السنوية عن تطبيق القرار 1550، وهول عم يقبضوا معاش من ضرائب الناس برا بس تضلوا يراقبوا اذا انتم عم تطبقوا هذا القرار. نحن شو عم نجي نقول؟ ما بدنا نطبق هذا القرار. هذا القرار اللي بخلينا نوصل لمرحله نقدر نقول صار في اجماع وطني، صار في تكافؤ بالموازين الوطنيه تنقدر نروح على تطبيق هالقرارات والمبادئ اللي لبنان هو مبني عليها. يعني انا اليوم ما عم بجي بطلب شيء نازل مدري من وين، انا عم بطلب واحد من اعمده قيامه هالكيان اللبناني هو الحياد الايجابي اللي عم نحكي عنه. وبالتالي فينا نبلش بالقرار 55، فينا نطبقه، بيقشط كل الناس سلاحها اللي هو برات سلاح الجيش، بيسلم هالمجموعات المسلحه الجيش اللبناني اللي هو تابع للسلطه السياسيه اللي مين بينتخبها؟ الشعب اللبناني. يعني بنهي عم نجي نمرن نفس السيكل مش هيك؟ انا لما بلش طبق هالقرارات بوصل لبر الامان. اليوم
بس شو صار
حاله
بس
استثنائيه مع رئاسه الجمهوريه.
ليش صار بستة حزيران يا دكتور إلي لما نزلوا وفي حدا طالب غير عنوان الثوره وطالب بنزع السلاح؟ كيف خربت الدنيا وكيف قعد دقوا بهذا الموضوع؟ يعني بين 6 حزيران و18 تموز او 16 تموز شو رح يتغير؟
هذه محاوله اولى، انه انا ما بعرف في ناس بتتعب من اول محاوله. يعني نحن اليوم إذا
ممكن تنام عشي وتقوم عشي لأنه إذا صار في ضغوطات معينة اليوم,
اليوم
وخصوصي أنه بالبلد ثلاث أرباعهم دفنينه سوا.
رح أعطيكي مثل ورح يكون بفتكر الناس لازم يعني شوية تبلش تفكر
ما عم يأس أنا بس عم جرب روح معك للآخر حتى شوف إذا عن جد في حلول.
ب 17 تشرين ثورة على $6 على الواتساب ممنوع تجيب سلاح المقاومة. انتهينا اليوم نحن ب 6 حزيران بمطالبة تشليع سلاح حزب الله تطبيق 1550. نحن اليوم كل سيرانا بطل يعني الشعب اللبناني واعي انه اليوم ما في سلطة لحالة وفي سلاح فلتان, هو سلاح هو عامل السلطة.
يعني القصة مش سلة غذائية وبس.
طبعا اليوم الناس وعيت, صارت ناس عم تطالب. يعني اليوم اذا بس بشوية بحث هيك بالمقالات السياسية اللي عم تشوفيها وبالاجتماعات دايما في على راس الناس المجتمعيين مسألة سلاح حزب الله اللي هو ورا كل هذا الشيء اللي عم نشوفه بالإضافة لتخطيطه للناس الفاسدين موجودين بالسلطة اليوم.
عارف عم يسألنا تعودنا على سرد تاريخي, هل صار البرنامج سياسي؟ ما بتعتقد أنه شرعة الأمم المتحدة لغيت مفهوم الحياد؟ لا أبدا منه برنامج سياسي لأنه في سرد تاريخي كيف بلشنا من 1860 لليوم إلا إذا يمكن في شيء استفزه لعارف. بالعكس أنا بحب أنه يشاركونا مناقشاتهم, بس ما بتعتقد أنه شرعة الأمم المتحدة لغيت مفهوم الحياد؟
كيف بأي طريقة؟ ما
أنا بفتكر ما لغيت مفهوم
الحياد. بس مهم نحكي عنده بهالموضوع مع عارف.
نعم.
إذا بيقدر يحكينا برايفتلي أو يبعت على الواتساب البرنامج شو بيقصد على المزبوط بهذا الموضوع,
لأنه في يبعتها على الفيسبوك كمان. بير جان بول خوري بيقول لبنان معروف بثقافة الوساطة, دور رجال الدين وشيوخ الصلح الوسطية هي في صلب أو من صلب الواقع للعيش المشترك. أو العيش المشترك هو وليد هذا الفكر الثقافي. أن تكون وسطاء هي رسالة كل لبناني وتتطلب تربية بالمدارس والمعاهد والجامعات. وكمان بقول أن تكون حيادي هي أن تعيش الوساطة الاجتماعية في المجتمع المتعدد كلبنان. مشكلة لبنان أنه بعض الإيديولوجيات تريد فرض واقع الانحياز وهذا بيتناقض مع البيئة اللبنانية. شكرا لكم. شكرا لك أبونا. تفضل.
يعني أنا كان بهمني نوسع قصة الأمم المتحدة الشرعة موضوع الحياد. هون بدنا نميز دائما عن الحياد السياسي والسياسة الخارجية, وبدنا نميز كمان عن الحياد الاجتماعي المجتمعي, يعني كيف نطبقها بحياتنا اليومية.
نعم.
نحن مبدأ الوساطة اللي قال عنه الأبونا هو مبدأ نفتخر فيه كلبنانيين, وصح شيخ الصلح اللي هو بتقاليدنا اللبنانية هو فعلا دليل على كيف اللبناني بيحل مشاكله بالدبلوماسية.
يعني مثل أبو ملحي ما هيك قصدك؟ يمكن أنا ما عم بسمع مزبوط. هي. ما بعرف. في معنى عم بقل لي فريدي اتصال, خلينا ناخده على 09-218-233 ونرجع من تابع. ألو.
ألو.
أهلا.
مساء النور.
تفضل. كنت عم بتسمع لأستاذ إلي بالنسبة بس أنا بدي أقول مداخلة صغيرة.
تفضل.
يمكن الأستاذ إلي نسي أنه المقاومة هي اللي حررت الجنوب اللي عم يعتدي علينا. مش نحن عم نعتدي على إسرائيل, هي اللي كل يوم عم تعتدي علينا وهي عم تخرق جونا وبحرنا. وأي حياد أي حياد ليش؟ بس سؤال لو سمحت تجاوبني بكل صراحة.
تفضل.
هل في أي دولة بالمنطقة أو بالعالم مستعدة تدعم الجيش اللبناني أنه يحارب إسرائيل؟ نحن شوية سلاح مش قادرين نجيب. إذا نحن مش قادرين يأكلوا الجيش بدكم تجيبوا له سلاح لحتى يقاوم إسرائيل؟ أنه سلاح ليقاوم إسرائيل وأكيد المقاومة حتسلم سلاحها, بس ما نقعد نضحك على بعض. مش عارفين قطعة السلاح لك لحنة مش قادر ياكل بده يقاوم إسرائيل.
شكرا لك.
لا 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 بدي أسأل بعض سؤال.
تفضل.
هل أمريكا مستعدة تعطي الجيش اللبناني ويخبرنا بكل صراحة أستاذ إلي, هل مستعدة تعطيه صواريخ ضد الطائرات أو ضد البارجات الحربية الإسرائيلية ويكسر التوازن مع العدو الإسرائيلي؟ إذا أمريكا مستعدة تعمل هذا الشيء تاني يوم حزب الله بيسلم سلاحه. بس ما بعرف من نضحك على بعض. وسبب الأزمة أنه حزب الله كل سلاح وكل مصرياته
ما عم يا عزيزي حزب الله عم بيطالب بمقاطعة المنتجات الأمريكية, كيف بده يقبل؟
مش من جيبة اللبنانيين, بينما من باقي الأحزاب هي اللي سرقت اللبنانيين وحطت بجيبته. حزب الله قتل 2006 ما دفع من ما أخذ من الدولة ليعمر كل شيء هدته إسرائيل, بس نحن منشارك بلعبة تحوير العدو مع الأمريكان والإسرائيلية. يعني بدل ما نوزع صبعنا للي عم بيحاصر لبنان ويمنع لبنان انه يفوت دولارات, نروح من حارب المقاومة يلي هي عم بتواجه إسرائيل, وكرمال هيك نحن محاصرين الأمريكان محاصرين ومنعين انه يفوت الدولار على لبنان لأنه في مقاومة عم تواجه إسرائيل. بس كرمال هيك
يعني قصدك العقوبات الأمريكية هي اللي عم تمنع
أكيد
الدولار؟
العقوبات الأمريكية واضحة. نعم. كل حدا بيقف وجه أمريكا ووجه العدو الصهيوني بيفرضوا عليها عقوبات.
بس خليني استوضح منك شغلة، انت كنت عم بتقلي انه اذا امريكا مستعدة تساعد الجيش حزب الله بيسلم سلاحه، بس ما عم نسمع امبارح سمعنا خطاب السيد حسن عم يدعي لمقاطعة كل المنتجات الامريكية، كيف بده يقبل بمساعدة سلاح للجيش؟
لحظة يا حبيبتي،
بس بدنا نكون واضحين ونحكي الاشياء مثل ما هي.
هو حضرتك سمعتك الخطاب السيد حسن؟
انا اكيد بقول لك شغلت نسمع.
قال حتى لو المساعدات جاية عن طريق الامريكان نحن ما عندنا مشكلة فيهم، ما نحن مشكلتنا مع السياسه الامريكيه وليس مش لا مع الشعب الامريكي.
تعطينا قتلها سوا، تعطينا قتلها سوا يا اخي، بالدبلوماسيه وبدوله وباسم الجيش وبرايي وحده.
مين عم بيحاربنا؟ عفوا
برايي وحده. ما انا عم بطلب منك،
عم بتحارب الامريكان ولا هي عم بتحارب المنطقه كلياتها؟
انا بدعيك،
فاتوا على الخليج، انا بدعيك على افغانستان وفاتوا على العراق وحاصروا الدنيا كلياتها. نحن ما عم نحاربهم، هن عم بيحاربونا. نشروا كل قواعدهم بالمنطقه العربيه.
تمام.
كل ما تيجي السفيره السافره الامريكيه تيجي تتدخل بشؤوننا، تقبل هي ان السفير اللبناني يدخل بشؤوننا؟ ليش نحن على قد بدنا نكون منزلين وواطيين؟
انا رح اروح معك بكل هيك، بس خلينا بس
نعم،
خلينا نروح معك بالطرح اللي عم تقوله، وانا بدعيك انه نتشارك سوا بحمايه لبنان وما نقعد نفكر بالعراق وباليمن وسوريا، وندخل كلنا بجيش اللبناني وفعلا نمشي بالسياسه.
لو ما المقاومه فاتت على سوريا مش كان صار فينا مثل ما صارت مجزرة سبايكر بالعراق؟
هلا
هو سبايكر فيها عشرات الاف العراقيين،
انا كثير بحترم
العراقيين وكل العالم شهدت هيدا الشيء وما حدا تدخل بالعالم.
لا
لا لا لا، انا بحترم.
هي مؤامره عن طريق امريكا واسرائيل وفتاوى السعوديه، ما بقى نضحك على العالم وما بقى نضحك على العالم.
ابو فريدي معنا اتصال تاني اذا فينا نختم.
لا بس خليني اقول شغله،
خلينا نجاوبه بس خلينا
بس معرف عن حاله، ما تعرفت عليه.
نحن منبر
انا اسمي مهدي.
مهدي اوكي، مهدي
انا اصلي من الجنوب. احنا بنعرف شو يعني عدو اسرائيلي وشو يعني احتلال اسرائيلي. وقت كنا عم نتجذر من سنة الستة، عفوا من سنة 82 لسنة 2000، ما حدا بالعالم اتطلع فينا، ما حدا بالعالم. ليش ما حدا إذا
أنا بدي غلطك
المقاومة
صديق
هي كانت
صديق مهدي صديق ما بتسمع.
خليك ترد عليه بعد ما ناخد الاتصال الثاني أحسن ما نطره كتير على الهواء. خلينا شكرا كتير لألك يا مهدي، بكل أحوال لبنان الحر منبر للكل، حتى لو ما عرف على حاله نحن بدنا نسمع طالما عم يحكي بخطاب فيه وضوح ورقي وباحترام، المجال مفتوح للكل إنه يحكوا. عم بقلي نقطع الاتصال الثاني، ما بيأثر، نطرناه كتير، بنعتذر منك.
كنا حابين نضل على نقاش.
اتفضل.
نحن هلا
اللي عم بيقولوا هي وجهه نظر شريحه كثير كبيره، وهذا كنت عم بجرب احكي باسمهم انا بخلال الحلقه تقول لك انه احنا مش قادرين نحمي حالنا. صح.
للاسف هذه وجهه نظر فيها تعتيم كثير لمفاهيم كل الناس متفق عليها، هن يعني عم بيجربوا يستبدلوها بمفاهيم شوي عايشه بالكون الوسطى، مساله سلاح وقتال وكل هدول. نحن اليوم صرنا بالقرن ال21، نحن صرنا العالم كله بيتوجه ليحل مشاكله بطرق دبلوماسية، وفي عنا أطر كتير دولية بتقدر تساعدنا بهذا الموضوع. وقعد فكر يا مهدي أنه لبنان قادر يحرر العراق وقادر يحرر اليمن وقادر يحرق ما بعرف وين، وبده يشيل ما بعرف الأسطول الأمريكاني مدري من وين. نحن شعب لبناني كل اللي بيهمنا أنه نحافظ على حدودنا اللبنانية، وما قلنا غير الجيش اللبناني بكل قوتنا بدنا نقعد ندعمه ونكون نحن موجودين كجزء من هيدا جيش لبناني. لانه للاسف مهدي وقت كنت عم تحكينا على التليفون خلط باسرائيل وساعه بتقلي السوريين وساعه العراقيين، ما شفتك ذكرت شيء عن لبنان الا عن مساله الجنوب، واللي هي اساسا يا مهدي بلشت الصراع مع اسرائيل. كل الشعب اللبناني كان عم بيقاتل، مش بس اهل الجنوب كانوا عم بيقاتلوا الاسرائيليين. بحب ذكرك الصراع بلش من 73 مش من 82 و83 بس مع قيام حزب الله في الجنوب.
بعد عنا وقت معقول يكون الاتصال الثاني رجع تلفن؟ في عنا وقت لناخذ اتصال او خلصت الحلقه؟ فينا ناخذ اتصال على السريع. الو.
ايه مرحبا.
مرحبا.
اهلا.
انا ما بدي رد على الاخ مهدي،
تفضل،
ولكن بدي صحح له معلومه.
نعم.
هي داعش فتت على العراق وعملت مجازر بسكنه بسبايكر. هي كان معلوم انه نور المالكي رئيس وزراء العراق كان على علم تام انه في هنالك مجموعات تتحرك من الاراضي السوريه على العراق، وصار اللي صار ونحن مندين هالشيء أكيد. ولكن إذا جيتي لمنشأ داعش، هو طلع من إيران، أبو بكر البغدادي من إيران، الزرقاوي بإيران، يعني هودي المجموعات الإرهابية التكفيرية هني ما أزوا الشيعة، يعني سوري بدي أحكي بهالكلام هيدا، ما أزوا الشيعة أكثر ما أزوا السنة. هني كان عندهم دولة بدهم يعملوا دولة، دولة الشام، دولة العراق والشام يعني مختصر من كلمة داعش. هني ما أزوا الشيعة أكثر ما أزوا السنة بالأنبار وبالفلوجة وبالقوطور.
مين معي؟
ماك عبد الله.
شكرا كتير لك يا عبد الله، بس لانه وقت الحلقه عم يخلص. على كل حال في وجهات نظر متعدده، وانا بفرح بهالنقاش يعني اللي بيكون فيه هالرقي عن جد. بس في حدا عم بيقول عكس اللي كان عم يحكي كمان مهدي، عم بيقول هلا حزب الله شو دوره من بعد ما حقق لاسرائيل حلمه ومن بعد ما خسر بحرب تموز؟ يعني بالنهايه في وجهتين نظر، شيء كتير طبيعي. بدي تختم الحلقه لانه الحلقة. وبدي اعتذر اني ما قدرت اخذ تعليقاتهم.
كثير انبسطت باللي صار بين الاتصالات نيتهم، وحتى تعليق على الواتساب. اللي صار هو أكبر إثبات على أنه الحياة إجا وقته، لأنه كل اللي حكيه بالتليفونين ما جبنا، يعني ما سمعت لبنان بهوتل بالمدخلتين. بتمنى على الشعب اللبناني ما بقى ينجار ولا أديولوجيات إقليمية، لأنه مش لمصلحتنا. تعطى نفكر بلبنان، فكر كيف نعمل له مي كهرباء.
ما فينا بقى العراق. ما بقى فينا نتناقض مع حالنا
من اليمن إذا ما عندي كهرباء. يعني خلينا نبلش نروح على هيدا الصراع الأساسي، واللي هو إذا بدك هالمجموعة اللي أخذتنا على صراعات إقليمية، أو المجموعات اللي أخذتنا على صراعات إقليمية، عم تجيب لنا أشخاص سياسيين يغطوا على تدخلاتنا بالمناطق بالدول اللي حوالينا، بنفس الوقت يسرقوا. نحن اليوم نتيجة يعني معنا كهرباء نتيجة هالطبع السياسية اللي مغطية هالتدخلات وعدم تطبيق الحياة.
أكون حال في كتير تعليقات مش عم بفهم كل شيء، تعليقات كتيرة بس ما رح أقدر هون. هلا بلشنا ناكل عيد، بعتذر انك فريدي. لهون خلصت الحلقة، بشكرك دكتور إلي، بنشكر كل اللي تابعونا كمان. وانا فرحت بهذا النقاش، بهمنا على طول يكون في نقاش منفتح وحضاري. شكرا كتير لكل اللي تابعونا، شكرا مهدي وعبد الله وكل اللي جربوا يتواصلوا معنا وما قدرنا نسمع تعليقات، وما بعرف اذا بنكمل الاسبوع الجاي على الله. شكرا لكم، شكرا لك فريدي سيبا.